إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بحسب الكتب الواردة في صحيح مسلم انتهينا من كتاب الطهارة، ونبدأ في كتاب جديد وهو كتاب الحيض. والحقيقة أن الحيض هو داخل في كتاب الطهارة، لكن هكذا يعني أثرت النسخ في صحيح مسلم هكذا أثرت: كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الحيض. ولا تحسب أن هذا الكتاب، كتاب الحيض، مختصا بالحيض، بل لعله سمي كتاب الحيض لخمسة أحاديث أو لا تزيد عن 10 ذكرت في أوله، وإلا فقد اشتمل على التيمم، واشتمل على غسل الجنابة، بل اشتمل على يعني مسائل تتعلق بالوضوء، القدر المستحب من الماء في الوضوء، وهكذا. اشتمل أيضا على المني: إنما الماء من الماء، الوضوء مما مست النار. فليس هذا الكتاب أيها الإخوة مختصا بالحيض، لكن طالما أن النسخ كذلك فإذا لا نخالفها، فنبدأ بإذن الله تعالى في كتاب الحيض. وتجد في صحيح مسلم يعني كتبا يعني كذلك، ففي صحيح مسلم مثلا كتاب صلاة المسافرين، كتاب صلاة المسافرين تجد فيها أبوابا في قيام الليل وغير ذلك. قبل أن نبدأ في هذا الكتاب نذكر المقدمة التي ذكرها الشيخ الإثيوبي حفظه الله في المجلد السابع صفحة 328. المسألة الأولى في تعريف الحيض لغة وشرعا. أما لغة فهذه المادة، مادة الحيض، ترجع إلى الإسالة، يقال حاض الوادي أي سالة. فالحيض لغة هو السيلان، وذلك أن دم الحيض يسيل من المرأة في أوقات معينة. فإذا لغة يرجع إلى هذه المادة، حاض بمعنى سالة. وللحيض أسماء ستأتينا ربما تزيد على 10. نعم، وهذا سيأتي. وأما اصطلاحا وشرعا فالحيض الحيض هو الدم الذي يخرج من المرأة، يخرج من رحمها في أوقات معينة وبأوصاف معينة، في أوقات معينة وبأوصاف معينة. فدوما في الحيض ننظر إلى الوقت وإلى الصفة، هذا شيء في غاية الأهمية، الوقت العادة والصفة. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أن الحيض دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذيته، بدل أن كان يسيل إذا حملت المرأة يتحول هذا الدم إلى تغذية الولد. فانظر هذا الدم الذي كان يعني معروفا بلونه ورائحته الكريهة صار غذاء للإيش؟ للولد. ولذلك لا تحيض الحامل، طبعا هذا في الغالب، هذا في الغالب، وإلا قد تحيض، يعني جزء من الدم يذهب لتغذية الولد والجزء الآخر ينزل، فلا مانع أن تحيض الحامل. قال: فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل. فإذا في حال الحمل الله تبارك وتعالى يحوله إلى تغذية الولد وهو في بطن أمه، فإذا وضعته تحول هذا الدم إلى إيش؟ إلى لبن. نعم، كما قال سبحانه: لبنا من بين فرث ودم لبنا خالصا. قال: فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع، لا بتحمل ولا بترضع، بقي ذلك الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان، ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7 في الغالب، وقد يزيد على ذلك ويقل، ويطول شهر المرأة ويقصر على حسب ما ركبه الله تعالى في الطباع. فهذه المسألة الأولى في تعريف الحيض لغة وشرعا. المسألة الثانية في ابتداء الحيض، إيش يعني ابتداء الحيض؟ يعني متى كتب الله عز وجل الحيض على النساء. المراد بمتى كتب يعني متى حاضت النساء، وإلا كل شيء مكتوب. بعضهم يقول أول الحيض كان في بني إسرائيل، وبعضهم يقول كان قبل ذلك. قال البخاري في صحيحه: باب كيف كان بدء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. أراد البخاري أن يبين أن هذا مكتوب على بنات آدم، بنات آدم وأمهم حواء، فحواء كانت تحيض وبناتها يحضن، فيستفاد من هذا أن الحيض قديم. قال: وقال بعضهم، يقول البخاري: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. طيب هذا يفيد ماذا؟ أن أول الحياة كان في بني إسرائيل على نساء بني إسرائيل. قال وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر. إيش يعني أكثر؟ سيأتي. أما هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فهذا حديث مرفوع، هذا حديث مرفوع. لما حاضت عائشة في حجة الوداع وحزنت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وطيب خاطرها فقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. طيب هذا الثاني كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، تقول هذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح، فهذا موقوف. قال ابن مسعود كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجل فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. فالآن هذان دليلان. طبعا قول ابن مسعود هذا في حكم ليش؟ في حكم المرفوع. نعم، ابن مسعود ليس معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، فهذا في حكم المرفوع. قال الحافظ وقوله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، قيل معناه أشمل. أكثر ليش؟ لأنه أكثر في المدة كتبه على بنات آدم. وأما قول ابن مسعود على بني إسرائيل فيكون إيش؟ أقل في المدة، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قال الحافظ ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجود أو لا ابتداء وجود، وهذا جمع جيد. فنقول في أثر ابن مسعود أن المراد إيش؟ كثرة الحيض، كثرة الحيض لا ابتداؤه. روى الحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة، وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتها. المسألة الثالثة تتعلق بأقل الحيض وأكثرهم، يعني ما هي أقل مدة لحيض المرأة وما هي أكثر مدة لحيضها. اختلف أهل العلم في ذلك، نستخلص من كلام ابن المنذر أربعة مذاهب. المذهب الأول يمكن أن نرمز إليه بإيش؟ قوسين، واحد شرط 15، مفهوم؟ يعني أقله إيش؟ يوم وأكثره 15. هذا القول الأول، أقله يوم وليلة وأكثره إيش؟ 15 يوما. فلا على هذا القول، لو رأت المرأة الدم 20 ساعة ثم انقطع هذا لا يكون إيش؟ لا يكون حيض، لأن أقله إيش؟ يوم وليل 24 ساعة. طيب لو استمر عليها الدم 16 يوما فاليوم 16 ليس إيش؟ ليس حيض. هذا القول الأول. القول الثاني نرمز إليه بالرمز 13، واضح، أقله 3 أيام وأكثره 10. القول الثالث يعني فيه أن أكثره 13 يوما، وأما أقله يعني غير محدد، فالغير محدد هذا نرمز له بإيش؟ أرمز له بأي رمز؟ مربع صغير مثلا، أي لا صفر ما يتأتى، ما هو لابد من شيء فوق الصفر. طيب القول الرابع أيها الإخوة أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، لا حد لأقله ولا لأكثره. والصحيح من هذا أن أقله كل ما ينطلق عليه حيض ولو لحظة، كل ما ينطلق عليه حيض، يعني لو جاءها الحيض ساعة، حيض معروف بأوصافه فهو حيض، توقف عن الصلاة ولا يأتيها زوجها في هذه الساعة. وأكثره 17 يوما، وهذا علم جديد. فإذا أقله لا حد له، وأكثره 17 يوما. من وين جاءت 17؟ قال ابن المنذر: وقد بلغني من نساء آل الماجشون أنهن كن يحضن 17. قيل لأحمد: الحيض 20 يوما؟ قال: لا، فإن أكثر ما سمعناه 17 يوما. أكثر ما سمعناه أيها الإخوة بمعنى ليش؟ الواقع. فالذي حصل في الوجود في الواقع ما زاد عن كم؟ عن 17. فأجمعوا على هذا الذي وقع في الوجود وقالوا أكثره إيش؟ 17، لأنه لا يمكن أن تكون المرأة حائضا دوما، فلا بد من إيش؟ من حد فاصل بين الحيض والطهر. فنظروا إلى الواقع فوجدوا أكثره في الواقع 17 يوما فأجمعوا على ذلك. هذا قول الإمام أحمد: فإن أكثر ما سمعناه 17 يوما. وحكى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل يثق به ويثني عليه خيرا أنه يعرف أن امرأة تحيض 17. قال الأوزاعي: عندنا امرأة تحيض وتطهر عشية، عشية يعني تحيض في أول النهار وتطهر عند منتصف النهار. والعجيب أن هذا القول قال به ابن حزم رحمه الله، فهذا من الإجماعات التي قال بها ابن حزم. يقول: وما دام يوجد الحيض فله حكمه، ما دام يوجد ولو لحظة فله حكمه الذي جعله الله تعالى له، حتى يأتي نص أو إجماع على أنه ليس حيضا. ولا نص ولا إجماع في أقل من 17 يوما، فما صح الإجماع فيه أنه ليس حيضا وقف عنده وانتقلت عن حكم الحائض. فإذن هو هذا أن أكثره كم؟ 17 يوما ولا يزاد عن هذا. نعم. وكذلك يعني قال شيخ الإسلام رحمه الله. فالمهم أن هذا تحديد يعني جيد. قال الشيخ الأتيوبي: قد تبين بما ذكر من الأقوال وأدلتها أن مرجع أقل الحيض وأكثره هو العرف، فلا حد لأقله ولا لأكثره لعدم ورود نص قاطع ولا إجماع على ذلك. فما حصل من المرأة بصفة الحيض في أوقاته المعلومة فهو حيض قل أو كثر إلى أن تطهر، فإن تمادى بها، إن تمادى بها يعني الدم، فلا يتجاوز 17 يوما. لماذا؟ لأن ذلك أقصى ما نقل عن أهل العلم ووقع عليه الإجماع. نعم. المسألة الرابعة: ما يترتب على الحيض إذا حاضت المرأة يترتب على ذلك أحكام تصل إلى 10. يحرم وطؤها، لا تصلي ولا تصوم مع قضاء الصوم دون ليش؟ دون الصلاة. يسقط وجوب الصلاة دون الصيام، هو هذا الذي ذكرناه. يمنع قراءة القرآن، طبعا هذا على ما اختاروه، يمنع قراءة القرآن. طيب، يمنع اللبس في المسجد، هذا أيضا على ما اختاروا. يحرم الطلاق، يعني يحرم الطلاق في الحيض بغض النظر عن وقوعه أو عدم وقوعه. السابع: يمنع صحة الطهارة، يعني مثلا حائض اغتسلت، تغتسل، الطهارة غير ايش؟ غير صحيحة، لأن شرط الطهارة انقطاع ما يوجبها، شرط الطهارة انقطاع ما يوجبها. الثامن: يوجب الغسل عند انقطاعه. التاسع: أنه عالم على البلوغ. العاشر: لا تنقضي العدة في حق المطلقة وأشباهها إلا به. نعم. فالحيض يستخدم في العدة كما قال سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ثم ختم هذه المسائل بفائدتين. الفائدة الأولى: قال ذكر الجاحظ في كتاب الحيوان أن الذي يحيض من الحيوانات 4: الآدميات والأرنب والضبع والخفاش. وزاد غيره 4 أخرى: الناقة والكلبة والوزغة والحجر. الحجر يعني الأنثى من الخيل، فهذا مما ذكروا. الفائدة الثانية: للحيض 10 أسماء: حيض وطمث وضحك وإكبار وإعصار ودراس وعراك، هذا مشهور، الحيض مشهور، الطمس مشهور، والعراك عركت مشهور أيضا، والضحك على ما ذكروه في قوله تعالى: وامرأته قائمة فايش؟ فضحكت. قال: والفراك والطمس بالسين والنفاس. فهذه يعني مقدمة ذكرها الشيخ. نزيد على هذا شيئا مهما، وهو أن كثيرا من الناس من طلاب العلم وغيرهم يستصعب باب الحيض ولا وجه لصعوبته، الناس هم الذين يصعبونه. ولعلك لاحظت من كلام ابن حزم شيء مريح، وقبله الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك لما كان يسأل عن الحيض قال هذا شيء تعرفه النساء، فالمرأة تعرف حالها وتميز بين الحيض وإيش وغيره، فإذا جاء الحيض ترتبت عليه أحكام، وإذا انقطع الحيض ترتبت عليه أحكامه. وأما يعني المتون المذهبية هي التي فرعت وصعبت واحتملت وشككت فصعب هذا الباب، وهو في الحقيقة ليس صعبا. قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار. فهذا أول أبواب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار. نعم، فإذا أراد الرجل أن يباشر امرأته الحائض فيأمرها أن تتزر، والإزار معروف، الإزار معروف من السرة إلى الركبة أو تحت ذلك، فيأمرها أن تتزر أو تأتزر، ثم شأنه بها. فهذا خلاصة هذا الباب. طيب هل لا بد من هذا الائتزار؟ سيأتيك حكم المسألة. فهذا مما إيش؟ هذا من أحكام الحيض، جواز مباشرتها، والمباشرة التقاء البشرتين، فيضع يده على أي شيء في بدنها ويستمتع بها في أي موضع، لكن مع الإيش؟ مع الإزار. وهذا مما أباحه الله تبارك وتعالى، وخالفت به هذه الشريعة شريعة اليهود، فإن المرأة كانت إذا حاضت فيهم لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها. إيش معنى يجامعوها؟ يعني في البيت، يعزلها في بيت مستقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وهذا الحديث هو معتمد القول المقابل لهذا القول، هذا القول فيه ليش؟ ها؟ فوق الإزار، والثاني اصنع كل شيء إلا النكاح، هذا القول المقابل وسيأتينا. نعم، فلما علمت اليهود بذلك قالوا: ما يريد هذا الرجل إلى أي شيء نحن عليه إلا يخالفنا فيه. نعم، حتى قال بعض الصحابة: يا رسول الله، أفلا نجامعهن؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى مخالفة اليهود أنك تتجاوز حدود الشريعة، لأن الله عز وجل قال: فاعتزلوا النساء في المحيط. الحديث الأول حديث عائشة، أخرجه من طريقه إبراهيم وعبد الرحمن بن الأسود، كلاهما عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وزهير بن حرب أبو معاوية النسائي ثم البغدادي الحافظ وإسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه الإمام. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران اللي هم أبو بكر وزهير حدثنا. جرير وهو جرير بن عبد الحميد الضب الكوفي عن منصور وهو منصور بن المعتمر عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد النخعي الأسود الأسود بن يزيد النخعي لا عمه أو خاله. عن عائشة قالت كان إحدانا، كان إحدانا، وإيش قال الإمام النووي على كان إحدانا؟ مدرس اللغة العربية موجود، أول مرة نعرف هذا. كان إحدانا، يقول الإمام النووي هكذا وقع في الأصول من في الرواية، كان إحدانا من غيرتها، وهو صحيح، فقد حكى سيبويه في كتابه في باب ما جرى من الأسماء قال وقال بعض العرب قال امرأة. فإذا ما حد يلوم على إخواننا ليش؟ ها؟ أيوه بس هذا جمع، نعم الجمع شوية فيه تجاوز. فإذا وجدنا إخواننا الأعاجم يذكرون ويؤنثون سامح معهم. نعم نعم قال امرأة. وهذا اعتجته أيضا في إخواننا الأفارقة أيضا، يعني يقولون قال للمرأة. قال فهذا نقل الإمام هذه الصيغة أنه يجوز حذف التاء من فعل ما له فرج من غير فصل. ما له فرج يعني إيش؟ المؤنث الحقيقي، صح. فيجوز حذف التاء من فعله من غير فصل، لأنه إذا فصل يجوز، إذا فصل يجوز، لكن الكلام في حال من غير فصل. نعم. قال ويجوز أن تكون كان هنا التي تسمى للشأن والقصة. كان إحدانا يعني كان الشأن أن إحدانا، فيجوز أن تكون للشأن. المهم يكفيك نقل إيش؟ نقل سيبويه. كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتأتزر، وعند البخاري فتتزر. تأتزر على الأصل، لأن أصل الكلمة إيش؟ أولها همزة أزر، فعندما تضيف عليها هذه اللواحق تقول إيش؟ تأتزر تفتعل. وأما رواية البخاري فما فيها الهمزة، تتزر فيها هذا الإضغام. وهذا الإضغام أيها الإخوة في رواية البخاري أنكره أكثر النحاة، فأكثر النحاة أنكروا هذا الإيش؟ هذا الإضغام. نعم. وجعله ابن مالك إيش؟ يعني من الشذوذ. على كل حال المهم المعنى وصل، تأتزر تتزر. قال فتأتزر بإزار ثم يباشرها. الذي بعده وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر الكوفي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعدما أدر. عن الشيباني، الشيباني هذا من؟ أبو إسحاق الشيباني سليمان ابن أبي سليمان وهو ثقة، فالشيباني هو أبو إسحاق الشيباني. ها، وحدثني علي بن حجر السعد، علي بن حجر السعدي المروزي ثقة حافظ. واللفظ له يعني في مقابل من؟ أبو بكر بن أبي شيبة. قال أخبرنا علي بن مسهر، ففي الأول ابن أبي شيبة قال إيش؟ حدثنا علي بن مسهر، وأما علي بن حجر قال أخبرنا. قال أخبرنا أبو إسحاق، من هو أبو إسحاق؟ هو الشيبان، فمر ذكره بنسبته الشيباني ومر ذكره بليش؟ بالكنية، فالذي لا يعرف يحسبهما شخصين. عن عبد الرحمن بن الأسود، عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي الفقيه ثقة. عن أبيه وهو الأسود ابن يزيد، عن عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا طبعا تجد بعض الذين يتعجلون يقولون ربما أحد الرواة يعني من الأعاجم، فبدل كانت إحدانا قال كان إحدانا، هذا تشكيك أيها الإخوة. وإلا الذين وضعوا كتب اللغة العربية والقواميس كلهم إيش؟ كلهم من الأعاجم. نعم، الفيروز أبادي وغيره، نعم، كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها. الفور كما تقول جاءني على الفور، يعني في أول الأمر، وذلك أن أول الحيضة يكون الدم كثيرا، فيمكن أن يفرق بين حالات، في حال فور الحيضة تؤمر بالاتزار إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا أن تأتزر في فور حيضتها. فور الشيء معظمه وأكثره. قال ثم يباشرها، قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. طيب ما هو الإرب؟ بعضهم يفرق بين الإرب والأرب فيقول الأرب هو الحاجة والإرب هو العضو، هكذا فرقوا. لكن أئمة اللغة وأيضا شراح الأحاديث على أن الإرب يطلق على الحاجة ويطلق على العضو أيضا. عندك في صفحة 353، نعم، قال القرطبي إربه بكسر الهمزة وبفتحها وفتح الراء، يعني إربه وأربه، وكلاهما له معنى صحيح. وفي الصحاح أن الإرب العضو والدهاء والحاجة أيضا، وكذا قال الفيومي. المهم أن أئمة اللغة على أن الإرب لا يختص بالعضو، بل يطلق على العضو وعلى الإيش وعلى الحاجة. أيكم يملك إربه، يعني عضوه أو حاجته، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وهذا فقه من عائشة رضي الله عنها، تقول: وجاء النص، وجاء النص بالتفريق بين الإيش، بين الشاب والشيخ في الإيش، في المباشرة للصائم. تقول: وكذلك هنا، لأن القياس يعني مناسب، لأنه يرجع إلى إيش، ها، ملك الإنسان لحاجته. فالذي يخاف على نفسه نقول له لا بد من الإزار، بدل ما تقع في إيش، في المحظور. الذي بعده حديث ميمونة، أخرجه من طريق واحدة، قال: حدثنا يحيى بن يحيى نيسابور التميم، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، وهو الطحان الواسطي ثقة ثبت، عن الشيباني نفسه، فيكون الشيباني روى حديث عائشة وحديث إيش؟ ميمون. نعم. عن عبد الله بن شداد ثقة فقيه، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث الهلالية، كان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة، وتوفيت بسرف، حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقد عليها بإيش، يعني بسرف، وهي ماتت أيضا بإيش، بسرف بعد ذلك. يعني قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض، والحيض جمع إيش، حائض بلا هاء، إلا لغة قليلة، لأن الصفة إذا كانت تختص بالمرأة فلا يلزم فيها تاء التأنيث مثل الحائض، لكن سمع حائضة، لكنها لغة قليلة. وأما ما ذكره الإمام النووي قال: وأما الحيض فأصله في اللغة السيلان، وفي الشرع جريان دم المرأة في أوقات معلومة، وهذا الدم يخرج من قعر الرحم أيها الإخوة، بخلاف دم الاستحاضة يخرج من عرق يسمى ليش، العاذل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك بعرق وليس بإيش، وليس بحيض، وليس بحيض. قال: ويقال حاضت المرأة وتحيضت ودرست وطمست وعركت وضحكت ونفست أو نفست، هيأتي خلاف في الفرق بين نفست وإيش ونفست. قال: وأما أحكام الباب فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام. مباشرة الحائض أقسام. الأول أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة. قال سبحانه: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. وأما السنة ملعون من أتى امرأته وهي حائض أو أتى حائضا. قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا. فشوف كيف الاعتقاد. نعم. فإثنان يجامعان الحائض، أحدهما يكفر والآخر إيش؟ لا يكفر، بحسب إيش الاعتقاد. قال: ولو فعله إنسان غير معتقد حله، فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة. وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا الجواب فقد ارتكب معصية كبيرة. فانظر لأهمية الاعتقاد، أهمية الاعتقاد. هؤلاء الذين يكفرون الحكم كان ما عندهم أي فقه، لا في أبواب الحيض ولا في غيرها. نعم. فانظر كيف العلماء يفرقون من فعل كذا معتقدا غير معتقد. نعم. نحن نقول هذا ما علمنا بأن هناك أشياء أفعال وأقوال لا يسأل عن اعتقاد ايش صاحبها. لماذا لا يسأل؟ لأن هذه أفعال وأقوال لا تحتمل إلا الكفر. نعم. قال: نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة. صحيح، لأن فيها لعن، فيها ايش لعن. قال: وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد، وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف إنه لا كفارة عليه. فالجمهور على أن مجامع الحائض متعمدا هذا لا كفارة إيش عليه، قد أتى كبيرة ولا كفارة إلا التوبة. والقول الثاني وهو القديم الضعيف، هكذا يقول الإمام النووي، أنه يجب عليه الكفارة، وهو مروي عن ابن عباس الحسن البصري وسعيد وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية. تقول: سئل أحمد عن الحديث في هذا فقال: ما أحسنه، يعني ما أحسن الحديث الوارد في كفارة مجامع الحائط. قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم، إنما هو كفارة. نعم. شو الدليل على هذا القول الثاني؟ قال: وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع: من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. قال: وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، فالصواب أن لا كفارة. تقول: والصواب أن كفارة. وقوله باتفاق الحفاظ ليس بصحيح، في 345 قال الشيخ الأيوبي قوله حديث ضعيف باتفاق الحفاظ غير صحيح، فقد صححه جمع من الأئمة، فممن صححه الحاكم والذهبي وابن القطان الفاسي. ابن القطان الفاسي هذا إمام، وابن دقيق العيد وابن حجر، ومن المتأخرين الشوكاني وأحمد شاكر والألباني. قال الحافظ ابن حجر ما حاصله؟ الصواب تصحيحه، فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا الحديث، كحديث بئر بضاعة وحديث القلتين ونحوهما. نعم. تقول وصححه الشيخ الألباني كما في الإرواء رقم 197 وفي صاحب داود 257. فالمهم الحمد لله أن هذا الأمر فيه كفارة، وكونه فيه كفارة مما يخفف إيش اسمه، الحمد لله الذي يغلب. كم من إنسان يقول غلبت وفعلت. نعم، إن هذا الباب سبحان الله، يعني هذا الباب الله تبارك وتعالى رحيم بعباده. انظر لكفارة المجامع في رمضان. نعم، كفارة المجامع في رمضان، الرجل لما سأل الناس قالوا له كذا وكذا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأغناه الله عز وجل، ما كان في البيت شيء. نعم، حتى جاء إنسان قال خذ هذا فتصدق به على نفسك. نعم، فرجع إلى هؤلاء قال جئتكم فوجدت عندكم الضيق، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده السعة. نعم، فكون إن هذا فيه كفارة هذا ما أحسنه، كما قال الإمام أحمد قال ما أحسنه، قيل لو تذهب إليه قال نعم إنما هو كفارة، يعني لعل الإمام أحمد يشير إلى هذا الذي ذكرناه فيه كفارة للذنب. نعم، إنما هو كفارة يعني رحمة وإيش ومخرج. فهذا كله في القسم الأول، أن يباشرها في الفرج. الثاني المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، فيما فوق السرة يعني من سرتها إلى أعلاها إلى رأسها وتحت الركبة، بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك، وهو حلال باتفاق العلماء. فوق السرة وتحت الركبة هذا باتفاق العلماء أنه حلال. وأما ما حكي عن عبيد السلمان وغيره أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول. القسم الثالث المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر. فإذن ثلاثة أقسام في الفرج، الإزار موجود فوق الإزار وتحت الركبتين، طيب ما بين السرة والركبة في غير الإيش في غير الفرج. قال وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها عند جماهيرهم وأشهرها وأشهرها في المذهب أنها حرام. والثاني أنها مكروهة. قال وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار. والوجه الثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه جاز، وإلا فلا، وهذا الوجه حسن. نعم، وممن ذهب إلى الوجه الأول وهو التحريم مطلقا مالك وأبو حنيفة، وهو قول أكثر العلماء. وممن ذهب إلى الجواز عكرمة وغيره، واحتجوا بحديث أنس وسيأت اصنعوا كل شيء إلا ليش؟ إلا النكاح. إلا النكاح يعني ايش؟ إلا الجماع. قالوا وأما اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار فمحمول على الاستحباب. نعم، فإذا هذه المسألة عرفت فيها الاختلاف، والصحيح هو هذا، أن هذا جائز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، لكن يفرق بين ليش؟ بين الشاب والشيخ. الشاب والشيخ هذا من الناحية الحسية، ومن الناحية اليمانية بين الورع وغير الورع. نعم، فهذا التفريق أيضا له وجه. قال واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة، تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما، يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم. فإذا يحرم وطئها حتى إيش؟ تغتسل أو تتيمم. ليس أو تتيمم على الخيار، أو تتيمم لعدم وجود الماء، مهم هذا. ها مكتوب يا جزاه الله خير. قال إن عدمت الماء بشرطه. قال وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف والخلف. هذا القول الأول في هذه المسألة، أنه يحرم وطئها حتى تغتسل. قول الثاني، وقال أبو حنيفة إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطئها في الحال. إذا انقطع الدم حل وطئها. الدليل ولا تقربوهن حتى يطهرن. طيب خلي اللي بعدها، ولا تقربوهن حتى يطهرن. إذن إذا طهرن بانقطاع الدم جاز ايش؟ قربانهن. نقول صحيح، لو لم يأتي ما بعد الآية، ما بعد هذا الذي ذكرناه، لقلنا بهذا القول. فإن الله تبارك وتعالى إتيانهن على التطهر، فإذا تطهرن فأتوهن. فنترك ايش؟ المفهوم لأجل الإيش؟ المنطوق. نترك المفهوم من ولا تقربوهن حتى يطهرن لأجل المنطوق، فإذا تطهرن فأتوهن. قال واحتج الجمهور بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فإذا هذا أيها الإخوة مذهب ليش؟ مذهب الجمهور. وخالف أبو حنيفة كما عرفتم، وأيضا خالف من؟ ابن حزم ومجاهد وعطاء، لكن فيما روى عنهما ليس ابن أبي سليم وهو ضعيف، وأما ابن جريج فروى عنهما عن مجاهد وعطاء قولهما مثل الجمهور. نعم، والأوزاعي أيضا وافق هذا القول، ووافقهما أيضا الشيخ الألباني، قال يجوز إتيانها بعد انقطاع الدم وفعل أحد ثلاثة أمور: إما غسل الدم أو الوضوء أو الاغتسال. راجع آداب الزفاف صفحة 26. ونقل هناك الشيخ قول مجاهد وعطاء لكن من رواية ليث: إذا رأت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء ويأتيها قبل أن تغتسل. لكن مجاهد وعطاء من رواية ابن جريج مع الجمهور. وقد بوب الإمام البخاري ما يؤيد قول الجمهور فقال: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. وقد ذكر الإمام مسلم الحديث مفصلا. ونقول أيضا: فإذا تطهرنا تطهرنا، اللفظ هذا يحمل على حقيقته إلى الشرعية. الذين خالفوا الجمهور حملوه على حقيقته ليش؟ اللغوية، فوسعوا، قالوا تغتسل أو تتوضأ أو تطيب المحل، فجعلوا تطهر وسعوها، حملوها على الحقيقة ليش؟ اللغوية. نقول هذا اللفظ يعمل على حقيقته الشرعية وهو ايش؟ الاغتسال. وراجع فتاوى شيخ الإسلام المجلد 21 صفحة 625. ومن أقوى ما نقله هناك يؤيد مذهب الجمهور أن 14 صحابيا، 14 أو زيادة أو أنقص، قالوا هو أحق بها، يعني المطلق، يعني أحق بها ما لم إيش؟ ما لم تغتسل من حيضها. فعلقوا الحكم بالإيش؟ بالاغتسال، لا بانقطاع ليش؟ لا بانقطاع الدم. الشيخ الاثيوبي يعني ذكر لنا هذه الأمور وغيرها عندك في صفحة 348. قال ابن المنذر: فأما ما روي عن عطاء وطاووس ومجاهد، فقد روينا عن عطاء ومجاهد خلاف هذا القول، يعني خلاف القول الذي اعتمد عليه الشيخ الألباني وغيره. ثبت عن عطاء أنه سئل عن الحائض أنها ترى الطهر ولم تغتسل، أتحل لزوجها؟ فقال: لا، حتى تغتسل. هذا عطاء. ثم أخرج عن ابن جريج عن عطاء وعن مجاهد أنهما قال: لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة. قال: والذي روى عن طاووس وعطاء مجاهد الرخصة ليث بن أبي سليم، وليث ممن لا يجوز أن يقابل بابن جريج أو أن يقابل بابن جريج. فإذا كان كذلك فتصبح هذه المسألة كالإجماع من أهل العلم أنه لا يجوز له أن يأتيها حتى تغتسل. فهذا جملة ما في هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.